بسم الله فين بيكون؟ من الأولى، ده مقدمة الطبعات الأولى، صفحة 12. قرأوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب باطن الإثم، الخطر الأكبر في حياة المسلمين، للشيخ محمد بن سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى. مقدمة الطبعة الأولى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلي اللهم أفضل صلواتك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سألتني يا أخي المسلم في حرقة وألم، المسلمون اليوم أكثر منهم في العهود القريبة السابقة، ومظاهر سعيهم وأعمالهم الإسلامية أبرز منها في أي عهد مضى، والمكتتبات تزخر بالكتب الإسلامية المختلفة الحديثة كما لم تزخر بها في أي حين من قبل، والناس يقبلون عليها إقبالا رائعا غير معهود. ومع كل ذلك فإن سعيهم في طريق المجتمع الإسلامي وحكما يرتد عائدا إلى الوراء ويسير مضطردا إلى الخلف، فما سر هذا التناقض العجيب؟ وكيف أمكن المقدمات الطبيعية أن لا تثمر نتائجها؟ وقلت قلت لك في الجواب إنهم أشتاتا متفرقون متدابرون، والفرقة بلاء يفسد كل صالح من الأعمال ويقطع عنه أكثر نتائجه، فكيف إذا تحولت الفرقة إلى تدابر؟ وقلت لي ففيما يلتقي أهل السوء على باطلهم ثم يسيرون في تعاون وتساند رائعين، ولا يجتمع أهل الصلاح على حقهم ويظلون متباعدين متدابرين. فأجبتك إن أهل السوء أخلصوا في السعي إلى باطلهم وعلموا أنهم لن يصلوا إليه إلا باجتماع وتناصر، ولم يكن لأحدهم من وراء ذلك الباطل معرب خفي يناقضه، فجمع بينهم السعي في الطريق وألف بينهم العلم بضرورة التعاون، ومنعهم عن التدابر لأنهم جميعا صادقون في السعي إلى باطلهم المشترك، وإن كانوا يتفاوتون في القصد إلى مآرب أخرى من ورائه. وأما أهل الصلاح فلم يخلصوا في السعي إلى حقهم إخلاص أولئك الساعين إلى باطلهم، إذ كان حق هؤلاء جاثما في نهاية طريق من الضنك والحرمان، وكان باطل أولئك قابعا وسط هيلة من مطامع النفس وهوائها.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. فكان في أهل الصلاح من تحلى بالحق والدعوة إليه ظاهرة، وراح يلتمس مطامع نفسه وأهوائها باطنة، وكان فيهم من تبنى الحق كلامه يردده في المجالس أو خطبا يدبجها في المحافل إذا كلفه الحق شيئا آخر كالتنازل عن بعض حقوق نفسه أو تحمل بعض مشقات الحياة تخلى وابتعد. وإذا كانت هذه الظاهرة فاشية فيما بينهم فقد زالت أو قلت الثقة ببعضهم، وأصبح تلاقيهم وتعاونهم في طريق الدعوة إلى الحق محصورين ضمن دائرة سطحية ضيقة، فهم لا يكادون يتجاوزونها إلا وقد استيقظت فيما بينهم عوامل التفرق بل التدابر في كثير من الأحيان. فأنا أذكر يا أخي المسلم أنك استغرقت لدى جوابي هذا في دوامة من الصمت الأليم، ثم نهضت مستأذنا ومضيت شاردا مفكرا، وأما أنا فقد عدت إلى هذا الذي ذكرته لك، فرأيت أني لم أفعل بذلك شيئا سوى أني أسلمتك إلى تيه مطبق من الهموم إلى ملاذ منه ولا مفر. ولقد كنت في هذا كمن نبه مريضا إلى الأدواء الخطيرة المستحكمة في كيانه دون أن يشير بكلمة واحدة إلى العلاج المفيد أو المخفف من آلامه، وأعوذ بالله من أن يكون كلامي تثبيطا للنفس وإماتة للآمال، فأكون بذلك قد زدت إلى الداء داء آخر شرا منه وأخطر. ولقد أسلمني هذا الشعور إلى مثل عذاب من علم أنه قد زاد البلاء شدة ثم مضى متخليا عنه، وقد كان أجدر به إذ أن لا يدنو إليه ولا يعالجه بشيء، وإنه لفعل كثيرين غيري أيضا من الناس. ثم رأيت أنه لا ينجي من هذا الشعور سوى أن أتبع ما ذكرت لك برسم الدواء، ولئن فاتني أن أحدثك به في المجلس الذي قمت عنه شاردا مغموما فلن يفوتني أن ألحقه بك حيثما كنت في هذا الكتيب الصغير، عسى أن يقع في يدك فينقلب همك إلى سعي وعمل إيجابي في سبيل التعريف بهذا الدواء والعمل عل استعماله، وإنه لدواء مر المذاق ولكن الذي يخفف من مرارته إنما هو حلاوة الإيمان. وما أظن إلا أننا جميعا مؤمنون بالله إلها واحدا لا شريك له بيده الخير والملك وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله. هذه مقدمة الكتاب يقول فيها مخاطبا سائلا سأله في حرقة وألم: المسلمون اليوم أكثر منهم عددا في العهود القريبة السابقة، مظاهر سعيهم في أعمالهم الإسلامية، مدارس ومجامعات ومعاهد ومقام تحفيظ قرآن ودراسات إسلامية وعلوم شرعية وكتب وخطاب ومحاضرات ومؤسسات ما كانت موجودة، الآن صارت بكثرة. أيوة، صارت أبرز مما مضى، مكتبات زاخرة وكتب ما كانت موجودة. أيوة، ويقبل يقرون ناس كثير، ما كان قرة، كان كثير من المسلمين حتى ما يعرف يقرأ يكتب. اليوم قرة كثير يقرأ، الصبح يقرون مزاو مجلات ومحلات مطالعة كثير. أيوة، ومع ذلك كله سعيهم في طريق المجتمع الإسلامي وحكمه يرتد عائدا إلى الوراء ويصير مضطردا إلى الخلف. كانوا لا هذه الزخم من الكتب ولا المكتبات ولا المدارس ولا الجامعات ولا الدراسات العليا ولا هذا، قوة في الإسلام، تحكيم شرع الله في الأرض، وهيبة عند الكفار منهم، وتواصل فيما بينهم، وتطبيق للشرع في الدار، في الشارع، في المسجد، في المال. عجيب، وحال أجمل وأحسن. والآن كثرة المدارس، كثرة الكتب، كثرة الجامعات، كثرة هذا، امتهن وتفرقوا وشذر مذر وتراشقوا بينهم البين، ودخلوا العدو بينهم يلعب على الأفكار، على الأخلاق، على النيات. تغيرت أخلاق، تغيرت حتى صور، حتى ما تخلوا لا شكل ولا جوهر، لا جوهر ولا مظهر، ومستذلين وتحت أوامر كفار تجي من هناك، وحكامهم خاضعين لها وراكين. ايش هذا؟ ايش السبب؟ ما هذه البلية؟ ايش المصيبة؟ ايش الذي نزل بالمسلمين؟ ها؟ ممكن حفاظ القرآن اللي في وقتنا مثل حفاظ القرآن في العدد من الصحابة 100 مرة، 200 مرة، أكثر من 200 مرة، من 300 مرة عدد المحفاظ القرآن من الصحابة. لكن كيف كان الإسلام وقت الصحابة؟ كيف كانت الهيبة في العالم؟ كيف كانت القوة في الدين؟ أين حفاظ القرآن؟ ولا هيبة ما حدي، وحقائق الدين غير موجودة. إيش لا؟ إيش الذي أصاب؟ إيش المشكلة؟ فما سر هذا التناقض العجيب؟ وكيف أمكن للمقدمات الطبيعية أن لا تثمر نتائجها؟ مقدمة بلا نتيجة. ها؟ مدارس، معاهد، نتيجة وين؟ جامعات، دراسات عليا، كتب، والنتائج حق هذا كله مقدمات بلا نتائج. يا الله، قال أنا جاوبت عليك وقلت لك إنهم أشتات متفرقون متدابرون. ها؟ والفرقة بلا يفسد كل صالح من الأعمال ويقطع عنه أكثر نتائجه. فكيف إذا تحولت الفرقة إلى تدابر؟ قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب أي نصركم، ما يبغى لكم نصر. الله، طيب، قال فإذا كان مع الفرقة إلا تدابروا ويتخاصموا، أنت تنتظر منهم إيش من نتائج؟ بتجي للمدارس عقوم هذه أو بتجي لل... طيب، قال تمام، الشر يقوى وينتشر ويدخل لكل مدينة وقرية وكل حارة وكل بيت، ومؤسساته تنتج تفسد تغير تكثر من 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 الفاسدين. وضيب وتقول لي ان هذا سبب تدبر المسلمين، فأهل السوء فيما التقوا على باطلهم حتى صار الباطل بالقوة هذه يسيرون، ثم هم يسيرون في تعاون وتساند رائعين، ولا يتم على الصلاة الحقيقة يظلوا متباعدين متذابنين. فيش السبب؟ ايش السبب؟ قال جوابت عليك، تستشكل، لأنه هو قال في مقدمة سؤال سأل بحرقة وألم، يعني مهتم بالأمر. ودي السؤال من غير مهتم، من غير معتلج في صدره الهم ما يفيد، لكن هذا الرجال كان معتلج في صدره هم، فسأل بحرقة وألم ليش حال المسلمين هكذا. ها، وأول العلاج إدراك المرض. قال وأنا جاوبت عليك، قلت لك أهل السوء أخلصوا في السعي إلى باطلهم، أخلصوا يعني ما أرادوا الباطل من حيث هو باطل، وما دخلوا فيه أغراض أخرى لنفوسهم ولا الأمر إلا الشر ذهو اللي يبغونه. أيوة. وعلموا أنهم ما يصلون إليه ويحققونه إلا بالاجتماع والتعاون، اجتمعوا وتناصروا على ذلك، وماشي لهم مآرب أخرى خفية، الواحد منهم اسمه يخفيها عن الثاني، فجمع بينهم السعي في الطريق وألف بينهم العلم بضرورة التعاون. سمعت؟ هذا حال أهل الباطل، فلهذا ظهر باطلهم انتشر وصار له قوة، وصار حتى صاحب الحق من ضعف يقول أنا استحي منه، استحي من إيش؟ من الباطل، من أهل الباطل. هذا الحد وصل بحال المسلمين. ترى مثل الآن في شيء من الإحساس من الأمر الحسي والواقع، دول عندنا في أوروبا صلحوا ما يسمونه الاتحاد الأوروبي، في اتحاد أوروبي وما في عدد من الدول، مسلمة أو كافرة؟ كافر. في كفرهم عندهم عدة ملل مش ملة واحدة، اللغات مختلفة، في لغة إنجليزية، في لغة فرنسية، في لغة هولندية، في لغة ألمانية، في لغة أسبانية، كل واحدة لغة تختلف، أديان مختلفة، لغات مختلفة، ثقافات مختلفة، أيوة؟ اتحاد، اتحاد أوروبي موجود، اتحاد أوروبي تنظم وقام وصدروا فيه قوانين ولوائح ومشت، تأخذ تأشيرة من أي دولة من هذه الدول تفضل دخل إلى باقي الدول كلها. خرجوا لنا مرة تأشيرة من فرنسا، جينا فرنسا لدينا نمشي من باريس في الليل إلى الناس اللي في بلجيكا على العاصمة، هنا نمشي في السيارة، بس هذا هنا آخر حدود فرنسا، هذا هنا حدود بلجيكا. في جنود ما في، في سؤال ما في، في تأشيرة ما في، ليش؟ اتحاد أوروبي، انت دخلت دولة أوروبية خلاص تفضل، والباقي كله ادخل على طول. تمشي من هنا إلى سيون في كم نقطة؟ من دولة دولة ما في نقطة. أيوة. نركب بعدين نمشي من بلجيكا إلى هولندا، بعدين نمشي بالبر، بس هذا آخر حدود بلجيكا، هذا حدود هولندا، حدود دولتين. ما في جنود، ما في عساكر، ما في سؤال، ما في جوازة تبدأ ولا بدأ، ما في. عجيب. نمشي بعدين نركب بالطائرة إلى ألمانيا، ندخل في المطار، تضرب، جيت من وسط أوروبا، ما في جوازات، ما في تأشيرات، تفضل تقول. لغات مختلفة، أديان مختلفة، ثقافات مختلفة، تنظيم اتحاد مع الباطل. عندنا في المسلمين دين واحد، لغة واحدة، أصل واحد، وإن لا نرجع، كل واحد متربص بالثاني. وحتى ليصلحون بينهم اتحاد كل واحد بجوازاته وكل واحد بتأشيراته وكل واحد معاجي أحاول أولاه. كان الاتحاد بين هؤلاء أولى، هؤلاء أهل الحق ما عرفوا الحق ولا أخلصوا للحق، هؤلاء أهل الباطل أخلصوا للباطل وعرفوا أن طريقة نجاحهم في شؤونهم المادية اجتمعوا لابد وانتنازل كل واحد للثاني من أجل يحققوا شيء، فتنازلوا لبعضهم البعض وحققوا أشياء. فالسر سنة من سنة الله في الكون إن من أخلص واجتمع على أمر، إن كان خير إن كان شر، إن كان فساد وإن كان صلاح، إن كان حق وإن كان باطل، اجتمع عليه وأعطى حق وأخلص له تجي النتيجة. أنت شريهم الله، فهؤلاء حق لكن ما اجتمعوا. ولهذا كانوا يقولون عن والي غشوم خير من فتنة تدوم. فمع هذا التفرق والتمزق وعدم الإخلاص وعدم المرجعية يضيع الحق، ومع الاجتماع والتعاون والتكاتف وإقامة المرجعية يظهر الباطل. نصره بالاجتماع بالتعاون بالتكاتف بالمرجعية انتصر باطل. هؤلاء حق لكن ما نصروا الحق، لا حول ولا قوة، هذا مشكلة. قال ما تدابروا لأنهم يريدون تحقيق الغرض الذي هو باطل. أنا أهل الصلاح لم يخلصوا في السعي لحق، خلصوا لك السعي لباطلهم. إذا كان حق هؤلاء جاثم في نهاية الطريق من الضنك والحرمان وكان باطل، وكان باطل لا يقابعا وسطها لا من مطامع النفس وأهوائها، إذ كان حق هؤلاء الحق إنما يوصل إليه بعد جد واجتهاد وصبر وكثير، وهؤلاء نفوسهم تحب تساعدهم على الانتظام من أجل الباطل والتنازل على هذا والبذل في سبيله. أيوة، حفة الجنة بالمكاره، حفة النار بالشهوات. النار الجنة حزنون يعني صعب بربوة، طريق صعب في ربوة طلع تطلع. النار سهل بسهوة، منحدر تسقط على طول، سقطة سهلة كان طلع كيف اللي بتسقط سهل تسقط. طيب قال فكان في أهل الصلاح من تحلى بالحق والدعوة إليه ظاهرة وراح يتلمس مطامع نفسه وأهواءها باطنة. أيوة، بقول لك بننصر الدين بننصر الحق يصلح صلح مؤسسة يصلح جمعية يصلح مدرسة يصلح اجتماع يصلح مؤتمر. أيوة، عنده غرض بيظهر في مكان كذا بيحصل غرض كذا بيستجدي فلوس من هنا مطامع يلفت نظر ذا، في عنده أغراض لنفسه حوله طلب. فإيش الذي يحصل؟ يتبنى الحق كلاما بشعارات يرددها في المجالس ويخطب بحماس وقوة ويرفع يده يوطيها ويحمر وجهه عند الرضب. أيوه، تمام، وأنا الحق ونريد الحق والدين، إلى أن يقتضي الحق منه يبذل يتحمل يسهر ماشي إلا فقط اللي أغراض في نفسه يحصلها، أما بذل تضحية مجنونة شلال ما دخل أنا حق. أنت صاحب الخطب الرنانة والكتابات المستفيضة، ما دخليت مجلة ما دخليت كتب كلام، ودحين أمام بذل أمام تضحية قصيرة تراجعت لأنه ما هو صادق مسكين. أيوة، إذا كلفه الحق شيء آخر كالتنازل عن بعض حقوق نفسه أو تحمل بعض مشاكات الحياة، لا لا تخلى وابتعد، ما عادوا ناصر الحق ولا يريد الحق. كمل قال إذا كانت هذه الظاهرة فاشية بينهم زالت الثقة أو قلت بينهم البين، ويعرف أنه هذا يخطب بدرجة، وبعدين يجربوا وقت الشدة خلاص ما ماشي، خلاص ما عاد يثق في الخطيب، حتى خطيب ثاني صادق هو عنده شكوك في ذهن، ما عاد في ثقة، لأنه ذاك الخطيب المرنان قد شافه كذاب، فظن الخطيب الثاني كما وظن الخطبة كلهم هكذا، إن هذا فشأ بينهم. أولا الكتاب المؤلف هذا مؤلف ما شاء الله حصله وقت الشدة والتضحية ما ماشي منه، خلاص أي مؤلف ما عادش تقفل المؤلفات، ما عادش تقفل المؤلفين، لا حول ولا قوة إلا بالله، تضعت الثقة بينهم وأصبح تلاقيهم وتعاونهم في طريق الدعوة الحق محصورين ضمن دائرة سطحية ضيقة لا يكادون يتجاوزونها إلا استيقظت ما بينهم عوامل التفرق بل التدابر في كثير من الأحيان، لا حول ولا قوة. قال فأنا أذكر يا أخي المسلم أنك استغرقت لدى جوابي هذا، لما جاوبت عليك هذا الجواب استغرقت في دوامة، رحت تفكرها صمت العليم، نهضت مستاذن ومضيت شارد مفكر خلاص، لكن أنا بعد ما جاوبت قال عليك هذا الجواب وذكرت هذا الحال عدت إلى الذي ذكرت لك، رأيت أني ما فعلت شيء إلا أني أسلمتك إلى تيه مطبق الله من الهموم لا ملاذ منه ولا مفر، لا حول ولا بالله، فكأني نبه مريض على الأمراض والخطر الذي فيه وبس، وما ذكر له أي وسيلة للدواء والعلاج. قال وأعوذ بالله أن يكون كلامي تثبيط للنفس وإماتة للأمل، وأكون زدت إلى الداء داء والمرض مرض، لا حول ولا بالله. فهذا الشعور قال حركنا وخلانا أفكر وأسلمني إلى مثل عذاب من علم أنه زاد البلاء شدة ثم مضى متخليا عنه، لا إله إلا الله، وكان واجب يفعل شيء يعالج بشيء، وهذا شعور تغلب علي وقلت ما ينجينا منه إلا اتبع ما ذكرته لك برسم الدواء، أنا فصلت لك الداء وبحثت لك وبحثت عن مكمن المرض وخطره وقلت لك به، فواجب علي اشرح لك كيف الدواء كيف العلاج. انت قد رحت مع حد انت في المجلس فاتني اذكره لك في المجلس الذي قمت فيه شارد مغموم، فانا ساكتب ويصلك الكتاب ان شاء الله وتتامل وتعرف للداء الدواء وللمرض علاج ان شاء الله. فليفتني الحق بك حيث ما كنت، هذا الكتيب الصغير عسى يقع في يدك ينقلب همتك إلى سعي وعمل إيجابي. وقال دواء مر المذاق لكنه يخفف مرارته الإيمان، إذا أنت مؤمن ولاد مثل أي مريض مرضه شديد ويخاف ضرره يضبون له الدواء مر، قول هاد مر ولا ما مر وهم يبعد مني هذا المرض، فأنت بإيمانك تستحلي هذا الدواء المر حتى تمر وتعبر إلى المقام الأنور الأطهر. قال وكلنا مؤمنون بإله واحد لا شريك له بيت خير وعلى كل شيء قدير، والآن بيتكلم عن هذا الدواء الذي سيصفه لهذه المشكلة كيف يعيش المسلمون، أعمال كثير مؤسسات كثيرة أخبار كثير مجلسات كثير مؤتمرات كثير حفظ قرآن كثير خطبة كثير، نور قليل تقوى قليل صدق قليل حكم بالأمر بأمر الله تعالى غائب فساد كثير، الله إيش هذا المصيبة، من أين أتينا من أين جاء لنا المرض. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. والدواء الذي أريد أن ألفت نظرك إليه موصوف في كتاب الله تعالى ومشروع في هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، إنه التخلي عن باطن الإثم، وربما سألت وظاهر الإثم أليس التخلي عنه أيضا يزن من الدواء؟ والجواب إنه يزن لا ينفصل عنه، ولكن الناس جميعا على علم به، وربما كان الكثير منهم متمسكا به، فالتنبيه إليه أمر لا يجيد فيه ولا حصيلة منه. أما الذي يضل أكثرهم في ذهول عنه فهو هذا الجزء الآخر، وهو الذي نهمله المسلمون، ذهبت جميع جهودهم وأعمالهم الإسلامية أنكاثا وراحت في متاهات من الضيعة والفساد،
من الضيعة
والفساد. وتأتي خطورة هذا الجانب أو الجزء من الدواء بسبب كونه أمرا خفيا ليس للمسلمين من سبيل إلى تحسسه والرقابة عليه، ولولا ذلك لأمكن أن تشيع الرقابة بينهم على هذا الجانب كرقابة بعضهم على بعض فأمر الصوم والصلاة وبقية الأحكام العملية الظاهرة. ثم تأتي خطورته أيضا من أكثر المسلمين اليوم لا يلتفتون إليه بتنبيه ولا تحذير، ولا يهمهم أمرهم في بحث أو معالية، ولا يضعون في ميزان أي حساب لدى السعي في سبيل إقامة المجتمع الإسلامي المنشود. فمن أجل ذلك رأيت أن الجواب يحملني على وصل ما انقطع من الحديث بوصف هذا الدواء العظيم الذي
يقول، قال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطن، قال الدواء اللي بصف لك ترك باطن الإثم، إذا ترك باطن الإثم انتهت المشكلة هذه حق المسلمين وصارت المقدمات تأتي بالنتائج. فتارك باطن الإثم أي مؤسسة يقيمها أي مدرسة تجي نتائجها، لأنه ترك باطن الإثم. قال باطن الإثم وظاهره ما هو واجب يتركه؟ قال هو واجب، وتركه أيضا من جملة الدواء، لكن هذا واضح والظاهر يقرون به ويعترفون به كلهم، لكن مشكلة في باطن الإثم. باطن الإثم ما يلتفتون إليه، ما ينتبهون منه، وليش يمكن أن أعقد رقابة عليه حسيا؟ منين ترك؟ ما يمكن، هذا بينهم وبين الحق تبارك وتعالى. فهذا أخطر، هذا أهم، وهو منه أتوا ودخل عليه مجتمع هناك. قال فلهذا رأيت الجواب يحملني على وصل من قطع من الحديث بوصف هذا الدواء الذي هو باطل الإثم، طالما أهمله المسلم وتركه ضائعا في زوايا النسيان، رغم أنهم يرددون الحديث عنه مرات كثيرة في كتاب الله سنة نبيه. أصف هذا الدواء لنفسي أولا، فأنا موقن أنني بأشد الحاجة إليه، وأصفه لجميع الأخوة القراء ثانيا، لأني مدرك كما قلت لك بأنه العلاج الذي لابد منه، ولا يصح من المسلمين على الله التوكل، منه التوفيق وإليه المآب، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة الله يكرمنا وإياكم بحقيقة الدواء والعلاج والمشي على أقوى منهاج، ويقينا ظاهر الإثم وباطنه، سلكنا مساك الصالحين من أهل التمكين في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.